أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي في الفصل الثاني عشر مسألة، وهي بيان حجة القائلين بإمكان إعادة المعدوم. والحاصل أن القائلين بالإمكان ذكروا لهذا الإمكان دليلا، وحاصله أن القول بامتناع إعادة المعدوم بعينه إدراج لهذه المسألة في خانة المعدوم، أو فقل إن القول بإدراج القول بامتناع إعادة المعدوم بعينه إدراج لهذه المسألة في خانة الممتنع. والممتنع هو الماهية التي تأبى الوجود، والماهية التي تأبى الوجود لا يخلو، إما أن يكون إباؤها عن الوجود، رفضها للوجود، ناشئا من ذاتها بأن تكون ذاتها تقتضي العدم وتأبى عن الوجود، أو يكون ذلك الإباء والامتناع ناشئا عن غيرها، وهذا الغير لا يخلو، إما أن يكون لازما من لوازم هذه الماهية، أو أن يكون عارضا مفارقا، لأن العارض إما لازم لا ينفك، وإما مفارق وهو الذي يمكن انفكاكه وإن لم ينفك بحسب الدوام والجهة. فيلزم من كون إعادة المعدوم ممتنعة أن يكون الامتناع ناشئا من أحد أمور ثلاثة، وهي إما ذات الماهية، أو أمر عارض لها لازم كذلك، أو أمر عارض مفارق. فإن كان منشأ الامتناع هو ذات الماهية، فهذا يعني أن ذات ماهية المعدوم تقتضي العدم وتأبى عن الوجود، وهذا يعني أن ماهية المعدوم لا يمكن أن تنوجد أساسا، لأن ذاتها تأبى عن الوجود وتقتضي العدم. ولكن هذا المعدوم بحسب الفرد كان له فترة زمنية كان فيها موجودا، فوجود هذا المعدوم في الحصة السابقة كاشف عن أن ذات هذا المعدوم لا تقتضي العدم، لأنها لو كانت تقتضي العدم لما وجدت أساسا، ولكن هذا المعدوم قد وجد في رتبة سابقة، والآن نريد أن نعيد إيجاده بعينه. فلا يمكن أن يكون سبب امتناع إعادة المعدوم هي نفس ماهية المعدوم، لا يمكن أن يكون ناشئا عن ذات ماهية المعدوم، لأن ذات ماهية المعدوم لو كانت تقتضي العدم لما أمكن أن ينفك عنها العدم، ولما أمكن أن يعرض عليها الوجود، ولكن الوجود قد عرض لهذه الماهية في رتبة سابقة، فعروضها له في الرتبة السابقة كاشف عن عدم الامتناع الذاتي، فلم يبق حينئذ سببا للمنع إلا أحد أمرين: أمر لازم لتلك الماهية، أو أمر عارض مفارق. فإن كان منشأ المنع أمرا خارجا عن ذات الماهية ولكنه لازم لها، ففيه نفس الكلام الذي ذكرناه، لأن مقتضى كون ذلك المغاير لازما أنه لا ينفك عن هذه الماهية، بل كلما فرضنا تلك الماهية فسوف نفرض معها ذلك اللازم، ولا لم يكن لازما. وحينئذ فلو كان سبب امتناع إعادة المعدوم ذلك اللازم لما أمكن حينئذ أن تنوجد تلك الماهية في الحصة الزمنية الأولى، لوضوح أن هذا اللازم كما يلازم الماهية في الحصة الزمنية الثالثة يلازمها في الحصة الزمنية الأولى، وإلا لم يكن لازما. فمقتضى لزوم هذا المانع أن يكون المانع عن وجود هذه الماهية مانعا دائميا، ولكن هذه الماهية قد وجدت في الرتبة السابقة فكشف ذلك عن أن منشأ الامتناع لا يمكن أن يكون ذلك اللازم، فلم يبق حينئذ إلا أن يكون سبب الامتناع أمرا عارضا على الماهية مفارقا لها. وهذا الأمر المانع ما دمنا نفترضه مفارقا فهذا يعني أن إمكان زوال هذا العارض موجود، لأنه مفارق، يعني له حال يعرض للماهية فيها وله حال ينفك عنه. فما دام هذا العارض مفارقا فمقتضى كونه مفارقا أن يمكن زواله، وعند إمكان زواله سوف يزول المانع. والمانع إذا كان ممكن الوجود فإن الامتناع سوف يكون أيضا سوف ينقلب إلى ممكن، لأن الامتناع إن كان منشأه هذا المانع المفارق وهذا المانع مما يأتي عليه حال أو مما يجوز أن يأتي عليه حالة يفارق الماهية فيه، ففي فرض المفارقة سوف ينعدم المانع فسوف يعاد المعدوم بعينه حينئذ. وخلاصة الدليل أن إعادة المعدوم بعينه لو كانت ممتنعة لكان منشأ الامتناع أحد أمور ثلاثة كلها باطلة، لأن المانع إن كان ذات الماهية لم تنوجد أساسا ولكنها وجدت والآن نريد أن نجدها مرة ثانية بعد أن نعدم، وكذا لو كان المانع أمرا لازما لها لا ينفك. وأما الاحتمال الثالث ففيه خلف الفرض، لأن افتراض كون المانع مفارقا أنه ما يجوز أن ينفك عن هذه الماهية، وعندما ينفك عن هذه الماهية فيجوز وجود ذلك المعدوم بعينه مرة ثانية فيثبت المطلوب.
إذا كانت ذات الماهية تقتضي وجود مرة واحدة
كيف؟
هي بذاتها تقتضي
تقتضيه مرة واحدة هذا
شوف يعني حسب
إذا هذا المانع وجودي وهذا هو جواب العلامة، يجيب العلامة عن هذا الإشكال أو عن هذا الاستدلال بأن حصر المانع في هذه الأمور الثلاثة ليس بحاصر، وذلك لوجود منشأ رابع يمكن أن أو احتمال رابع يمكن أن يكون هو منشأ هذا المنع، وهو أن يكون المانع من الإعادة ناشئا من نفس وجود ذلك المعدوم، بمعنى أن الوجود الثاني لهذه الماهية لما كان يستلزم اجتماع النقيضين واجتماع المثلين كان هناك مانع من إعادة المعدوم بعينه، وهذا المانع قد نشأ من الوجود الثاني ولم ينشأ من الوجود الأول، لأن الوجود الأول لم يكن في تحققه اجتماع للنقيضين أو اجتماع للمثلين، وإنما حصل هذا المحذور عندما أردنا أن نوجد هذا المعدوم بعينه مرة ثانية وبنفس وجوده الأول. والذي دعا المتكلمين إلى الاعتقاد بإمكان هذه المسألة وأن إعادة المعدوم بعينه هي إيمانهم بمسألة المعاد فإنهم لما توهموا أن الموت هو الانعدام، انعدام الحياة، وآمنوا بالعود بعد الموت، وجب عليهم أن يعتقدوا بأن العود بعد الموت وإعادة لذلك الشيء الذي قد أعدم بالموت. فمنشأ الاعتقاد بهذه المسألة يرجع إلى تصورهم لحقيقة الموت. فلما فهموا أن الموت انعدام وزوال للحياة، ثم آمنوا بوجود حياة أخرى بعد الموت، وأن الذي يحيا هذه الحياة الأخرى بعد الموت هو نفس الذي كان يحياها قبل الموت، وجب عليهم حينئذ أن يعتقدوا بأن المعادة هو إحياء جديد أو إعادة للمعدوم، إعادة لذلك الذي انعدم بالموت. والحقيقة أن الموت ليس انعداما، وإنما هو انتقال من نشأة إلى نشأة، لأن الإنسان مركب من بدن ومن روح، أما الروح فلا تنعدم بالموت، ولا وحيث إنها لا تنعدم فلا معنى لإعادتها بعينها، لأن الشيء إنما يعاد إذا كان معدوما والروح لم تنعد. وأما البدن فهو لم ينعدم أيضا، وإنما تلاشت أجزاؤه، وسيأتي معنى أن المادة لا تنعدم، وأن ما كان موجودا لا ينعدم، ولا معنى لانعدامه، سيأتي معنى هذا في قادم الأبحاث، وإنما يتلاشى هذا البدن وتتفرق أجزاؤه وتتفاعل مع سائر المواد أو مع التربة أو مع التراب وغير ذلك. وهنا تنشأ شبهة الآكل والمأكول التي يأتي عرضها لاحقا. جيد، إذن فلا انعدام لا للبدن ولا للروح، أما الروح فهي باقية على حالها، وأما البدن فغاية ما يقال فيه إن أجزاءه تتلاشى وتتفاعل مع سائر المواد. وحينئذ فالمعاد هو انتقال هذه الروح من نشأة إلى نشأة أخرى، ولأن هذا الانتقال سوف يكون جسمانيا بالنص القرآني وبصريح النص القرآني، فإن هذا البدن يفترض أن تجتمع أجزاؤه مرة ثانية لتحل في ذلك، أو لتحل الروح حينئذ في ذلك البدن. فلا يوجد انعدام حتى نحتاج إلى فرض إعادة المعدوم بعينه. نعم، بقرينة إضافة الجلود والأجسام والعظام إلى الضمير الهاء، جلودهم تشهد عليهم أيديهم مثلا، أو وهذه التعبيرات، نعم، إضافة إلى وجود روايات
في المقام. في صلب بين الأجزاء
وليس انعدام،
وصورة الاتصال كان فيه تركب هذا الجسم، انعدام لهذا الجسم
لا
بفلاش بتفكك.
جيد، هذا معنى من الانعدام، نعم، ولكن ليس هذا هو الانعدام الذي نتحدث عنه. نتحدث عن أن هذه الأجزاء ما زالت موجودة، غاية ما في الأمر أن الروابط والفواصل القائمة بين هذه الأجزاء هي التي انفكت.
بالنسبة
لهذه هذه الفواصل ليس لها وجود بمعزل عن وجود أطرافها، ذلك سيأتي معنا توضيحا لذلك عندما نتحدث عن المعاد الجسماني، وعندما نتحدث عن حقيقة الروح.
بالنسبة للمتكلمين ما عندهم مشكلة بالروح، الموت الذي يعتبرونه فناء للبدن، حتى يقولوا بالمعاد الجسماني تقرب على
ليس كل المتكلمين، بعض المتكلمين ينكر وجود الروح،
فلن يقول فناء الروح.
بعض المتكلمين ذكرنا ذلك في أول بحث، بعض المتكلمين ولو البعض النادر يعني ينكر وجود الروح، يعتقد أن الإنسان هو هذا البدن.
مش يعني
بعض المتكلم، لا جيد، فقط نقرأ المطلب ثم بعد ذلك ننصرنا. قال: احتج المجوزون، طبعا ومن هنا يتضح التفت هذا الدليل الذي ذكره المتكلمون، وهو أن منشأ الامتناع أمور ثلاثة، هذا غاية ما يفيد هو الإمكان. بأي معنى؟
طبعا مش
الإمكان بالمعنى العام أو الإمكان العام. ليش؟ لأن المتكلمين يعتقدون بأن إعادة المعدوم بعين هي نفس المعاد الجسماني، وهم يعتقدون ويؤمنون بضرورة المعاد الجسماني، وبالتالي فهم يقولون بوجوب إعادة المعدوم بعينه. ولذلك عندما ذكروا هذا الدليل ذكروه ليردوا على القائلين بالامتناع. فدليلهم أقصى ما يفيده هو أن الامتناع ليس ثابتا. جيد، فسلبت الضرورة عن إحدى الطرفين، ضرورة السلب، ولم تسلب ضرورة الإيجاب أيضا. أعم يعني دليل ماذا يقول؟ إن إعادة المعدوم بعينه ليست ممتنعة، وهذا أعم من أن تكون واجبة أو ممكنة. ثم بضم مسألة المعاد الجسماني، جيد، ثم بضم مسألة المعاد الجسماني إلى هذا، إذا هذا الدليل، حينئذ تصبح إعادة المعدوم بعينه واجبة. ولذلك نحن عندما نرد عليهم نحتاج إلى أمرين: نحتاج أولا إلى أن نبطل هذا الدليل، وثانيا إلى أن نبين أن المعاد الجسماني لا ربط له بأي مسألة، بمسألة إعادة المعدوم بعينه. ولذلك بعد أن رد العلامة قدس سره عليهم بإيجاد احتمال رابع، وهو أن الامتناع ناشئ من الوجود الثاني للمعدوم، بعد ذلك عقب قال: ويرده أن الموت نوع استكمال ولا انعدام ولا وزوال، أو انعدام وزوال حسب العطف. جيد، قال: احتج المجوزون، هون وصلنا مش عارف، قرأنا العبين. جيد، احتج المجوزون، هم مش مجوزون حقيقة، هم يعني هم موجبون. جيد، ولكن لأن هذا الدليل أكثر أقصى ما يفيد هو سلب الامتناع الذي هو الإمكان العام، سلب ضرورة عن أحد الطرفين، ولذلك نسب إليهم التجويز، وإلا هم ليس فقط يقتصرون على الجواز بل يقولون بالوجوب. احتج المجوزون بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم لكان ذلك إما لماهيته وإما للازم ماهيته، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء وهو ظاهر، وإما لعارض مفارق فيزول الامتناع بزواله، والفرض أنه مفارق طبعا، وإن كان المفارق قد يكون دائميا، التفت، مفارق أيضا قد يكون دائميا، ولكن هذا الدائم ممكن الزوال أو لا؟ ممكن الزوال، وحكمه ما يزول هو حكمه ما يمكن زواله. كيف؟ جيد، ما في مشكلة. إذا ولكن دليلهم أقصى ما يفيده الاحتمال، وكل ما تطرق إليه الاحتمال مبطلا للاستدلال. ورد، نعم يبقى الاحتمال الثالث قائما، هو أن يكون الامتناع لعارض مفارق، ما في عندنا مشكلة، ولكن ليس هذا على نحو الحصر، بل هناك احتمال آخر. ورد بأن الامتناع لأمر لازم لكن لوجوده وهويته لا لماهيته، كما هو ظاهر من الحجج المتقدمة. وعمدة ما دعاهم إلى القول بجواز الإعادة، أي بوجوب الإعادة، زعمهم أن المعاد وهو مما نطقت به الشرائع الحقة من قبيل إعادة المعدوم. تفت، فالمشكلة لم تنشأ من تصريح القرآن بالمعاد الجسماني، وإنما نشأت من فهم هؤلاء لحقيقة المعاد الجسماني، ولذلك جعل بين معترضتين، وهو مما نطقت به الشرائع الحقة، قال: من قبيل إعادة المعدوم، ويرده أن الموت نوع استكمال لا انعدام وزوال، ليس انعداما ولا زوال، أم هو نوع انعدام؟ مثلا نشوف، بنقول أن الموت نوع استكمال لا انعدام فنعطف على نوع، أو لا انعدام فنعطف على الاستكمال، أو أنه يصح الوجهان. ها؟ جيد، إذا عطفنا على الاستكمال فيكون المعنى أن الموت نوع استكمال لا نوع انعدام، صحيح؟ ولا تمايز في الأعداء، فلا نفترض أن هناك أنواعا في العدم وفي الزوال، ولذلك يقال نوع استكمال لا انعدام وزوال. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى. يقع الكلام بعد ذلك في المرحلة الثانية، في انقسام الوجود إلى وجود خارجي وذهني، والحامل على هذا البحث إثبات الوجود الذهني. يقع الكلام أولا في بيان مرتبة هذا البحث، وثانيا في بيان الداعي إليه والأبحاث التي سوف نتعرض إليها، وثالثا في إثبات أو في عرض أدلة الوجود الذهني. وهذه كلها تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. خلصت الحصة اللي بتحكي عن الوجود الذهني. زين، ما حبيناش نفوت.